بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح سلسلة التأصيل العلمي وختابنا شرح كشف الشبهات التي شبه بها أعداء التوحيد في زمن الشيخ رحمه الله تعالى من الشبه التي اختلقوها ووضعوها، وبيان الرد عليهم من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقفنا معكم أيها الإخوة عند قول المصنف رحمه الله، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله جل وعلا في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. الآن الشيخ رحمه الله في كلامه هذا سيشرع رحمه الله تعالى في ذكر الجواب على الشبه التي شبه بها أعداء التوحيد، وبيان هذه الشبه من وجهين: الوجه الأول مجمل، والوجه الثاني ماذا؟ طب مفصل. فسيذكر لك أجوبة مجملة، ثم بعد ذلك يشرع لك بذكر الشبهة والجواب عليها بالتفصيل. الإجمال أيها الإخوة ينفع طالب العلم وينفع الموحد في الجواب عن كل شبهة لا يعرف جوابها التفصيلي، فيستطيع إرجاع هذه المجملات والشبه إلى الجواب العام الذي يجاب بها على كل شبهة أدلى بها أعداء التوحيد. وقد وعدتكم سابقا أننا سنخصص درسين أو ثلاث في ذكر قواعد مهمة في أبواب التوحيد. هذه القواعد أيها الإخوة أيضا هي تندرج في ضمن الأجوبة الإجمالية، ومعرفتك أيها الموحد بهذه القواعد تجعل لك فرقانا بينا في الجواب عن الشبهة التي يشبه بها أعداء التوحيد. وهذه القواعد كالتالي: ثمة قواعد في أبواب الربوبية، وثمة قواعد في أبواب الألوهية. أما الأسماء والصفات فنحن نرجئها في موضعها، إما في شرحنا على القواعد المثلى الذي سيأتي إن شاء الله إن أطال الله في أعمارنا، أو في شرح كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من ضمن مسلسل أو سلسلة التأصيل العلمي في الحديث عن الكتب التي اعتنت بمبحث الإيمان بالأسماء والصفات. القاعدة الأولى، نبدأ أولا بقواعد في أبواب الربوبية. القاعدة الأولى وهي من القواعد المهمة أن الربوبية تعرفها هو توحيد الله بأفعاله. من القواعد المهمة جدا أن تعلم يا طالب العلم تعريف الربوبية حتى تميز بينها وبين الألوهية. ولما يقال لك أن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية تفهم ما معنى كلام أهل العلم بتوحيد ماذا، أو ما معنى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. أولا، توحيد الربوبية تعريفه قالوا هو توحيد الله بأفعاله من الإحياء والإماتة والرزق والإجلال. وبعضكم يقول لماذا تقول الرزق؟ لأن هناك فرق بين الرزق والرزق. الرزق هو الفعل، وأما الرزق فهو العين المرزوقة. وهذه من الأخطاء التي سأنبه عليها إن شاء الله في شرح الواسطية، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في لفظة الرزق والرزق وما الفرق بينهما. قال من ذلك كذلك الإضلال والهداية والإذلال والإعطاء والمنع، فهذه كلها أفعال يتفرد الله جل وعلا بها فلا معطي غيره ولا مانع غيره ولا مغيث غيره ولا رازق غيره، وليس بأحد بيده الرزق غيره جل وعلا. ولأجل ذلك أصبح توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، ومن أفعاله كذلك الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة، ويشمل وأيضا يدخل في ذلك الإعطاء والبهب والمنع والهداية والإضلال وغيرها من أفعاله جل وعلا. الدليل على ذلك قوله جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل ماذا شيء. فدليل أولا أنه رب كل شيء قوله جل وعلا: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هذه الأدلة تدل على الربوبية بشكل عام، يعني من أين نحن استقينا لفظة الربوبية؟ استقيناها من النصوص: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فمن أفعاله كونه جل وعلا ربا، أي أنه يقوم على تربية خلقه، فلا مربي غيره جل وعلا. ومن أفعاله جل وعلا كذلك الملك، كما قال جل وعلا: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذلكم الله ربكم له ماذا؟ الملك. والملك أيها الإخوة يختلف بين الله جل وعلا وبين خلقه. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما التالي: الملك أيها الإخوة عند العلماء على نوعين، فثمة ملك شامل عام وهو ملكه جل وعلا الشامل الذي يشمل كل شيء، وهذا الملك أيها الإخوة يتميز بالشمول ويتميز بالملكية وعدم الانتهاء وعدم كذلك القصور، وهو ملك حقيقي. فكل ما في هذا الكون فهو ملك لله جل وعلا، غير قابل للزوال وغير قابل للانتهاء، وهو باق ما بقي ماذا؟ ما بقي الأزل. وأما ملك الخلق فهو ملك متقطع وملك نسبي وملك ينتهي، ولذلك أصبح ملك البشر على الأمور هو ملك نسبي، فجميع البشر يملكون ملكا نسبيا، وإذا نسب الملك إلى البشر فهو ماذا؟ فهو ملك نسبي غير حقيقي، وأما المالك الحقيقي فهو الله جل وعلا. ولذلك استدل الأنبياء والرسل على بطلان الآلهة بكونهم لا يملكون شيئا، كما قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لأن المالك هو الله. وقال الله جل وعلا: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا ماذا؟ ولا نشورا. تبارك الذي بيده ماذا؟ الملك، وهو على كل شيء ماذا؟ قدير. فالله ملك السماوات وملك ما فيها. من أفعاله جل وعلا الخلق، فلا خالق غيره. والخلق المراد به هنا هو الإيجاد من العدم. والخلق أيها الإخوة يختلف عن التصوير ويختلف كذلك عن البرء، فالخلق عندنا خلق وعندنا برء وعندنا تصوير، هو الله الخالق البارئ المصور. وفي شرحه إن شاء الله لأسماء الله الحسنى لدينا برنامج أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارنا كي نخرجه لكم، هي سلسلة حقيقة في شرح أسماء الله الحسنى، سأبين لكم في ليس طبعا عندنا إنما سيظهر في اليوتيوب إن شاء الله، كل اسم من أسماء الله سيستغرق يعني شرحه قرابة 10 دقائق شرحا مختصرا. ففي ذلك البرنامج سأبين ما معنى الخلق والبرء وما معنى التصوير، لأن التصوير هو قلب صورة إلى صورة ما لا أخرى. والخلق أيها الإخوة يطلق ويراد به معنيين: تارة يراد به الإيجاد من العدم، فكل إيجاد من العدم يسمى ما لا يسمى خلقا، لذلك مما تفرد الله به هو ماذا؟ هو الخلق، وهو الإيجاد من العدم. فلا يصلح أن يطلق الخلق إلا عليه، لا يقال المخلوق يخلق، لأنه إن قيل يخلق فهو يوجد من العدم، والذي يوجد من العدم هو الله جل وعلا. ويطلق الخلق ويراد به نقل الشيء من حالة إلى حالة أخرى، كما قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، أي موجده من العدم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء. ولذلك من زعم على أن ثمة خالق مع الله جل وعلا فهو أشرك في الربوبية. ولذلك عد العلماء عدت القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، كقول المجوس بأن للعالم خالقين، أحدهما النور وهو إله النور، والآخر الظلمة وهو إله ماذا؟ الشر. وهذا لا يصح أيها الإخوة، لا عقلا ولا منطقا ولا شرعا. من أفعاله جل وعلا التدبير، فلا يدبر هذا الكون في حقيقته إلا الله. والتدبير المراد به أيها الإخوة هو التصريف، فالذي يصرف هذا الكون في حقيقته هو الله جل وعلا، والذي بيده تقليب الأمور أو تصريفها هو الله جل وعلا. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا بإذنه. قل من ينجيكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى أن قال جل وعلا في نهاية الآية قال: ومن يدبر الأمر. فلا يملك التدبير إلا الله. فمن زعم أن ثمة ملكا مرسلا أو نبيا أو وليا أو صالحا يدبر هذا الكون فقد أشرك في جانب الربوبية. وليس لله جل وعلا كذلك معين ولا ظهير في تدبيره لهذا الكون. وهذا فيه رد على الصوفية وغيرهم من الغلاة الذين يعتقدون على أن هذا الكون له مدبر، ويوزعون الكون إلى أربعة أقطاب، والأقطاب يوزعونها إلى أوتاد، والأوتاد يوزعونها إلى يعني أولياء، وهكذا. وكل وتد وكل قطب يدبر جزءا من العالم، كل ذلك من الغلو الذي ينزه الله جل وعلا عنه من جانب من جوانب الإشراك بالربوبية. من أفعاله جل وعلا التي تفرد بها كذلك النفع والضر، فلا يملك النفع والضر إلا الله. فمن زعم أن ثمة شيئا من أصحاب القبور من الأولياء والصالحين أنهم يدفعون ضرا أو يجلبون نفعا فقد اتخذهم آلهة مع الله جل وعلا وأشرك معهم في الربوبية. ولذلك الله جل وعلا في آيات كثيرة نسب إلى أوثانهم وأصنامهم مما استدل به جل وعلا على إثبات ربوبيته، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك ماذا؟ هو الذي يملك النفع والضر. فقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وقال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. والله جل وعلا في آيات كثيرة أقام دلائل توحيد الألوهية وتوحيد أقام دلائل التوحيد كذلك بإثبات أن هذه الأوثان وتلك الأصنام عاجزة عن جلب النفع أو دفع الضر. ولذلك استدل إبراهيم عليه السلام بعجز آلهة أبيه عن النفع والضر، وإذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد، وإذ قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ماذا شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في آيات كثيرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وفي آية أخرى: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وفي آية أخرى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني ماذا السوء، فلا بد أن نعلم أن من بيده النفع والضر هو الله جل وعلا، وكل من بر أو نفع أو نفع من المخلوقين إنما هما أسباب يجريهم الله جل وعلا في قدره وفي ملكوته، دليل على ماذا؟ دليل على يعني دليل على إثبات ماذا؟ ألوهيته سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة في هذا الباب أن تعلم أن هذا النفع وذلك الضر من الله سبحانه وتعالى، هو من دلائل إثبات ماذا؟ هو من دلائل إثبات ألوهيته سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة وهي مفردات الربوبية أن الله جل وعلا كذلك استأثر بعلمه سبحانه وتعالى، وكونه جل وعلا استأثر بعلم هذا الملكوت هذا دليل أيها الإخوة على إثبات أن الغيب إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لا بد علينا أن نوقن ونثبت ونقر بذلك أن الغيب هو بيد الله سبحانه وتعالى. والغيب أيها الإخوة يطلق على نوعين، النوع الأول وهي عند أهل العلم الغيب العام. الغيب العام أيها الإخوة هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ويسمى عند العلماء بالغيب المطلق. ما معنى الغيب المطلق؟ هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحدا. وأما الغيب النسبي وهذا سيأتينا أيها الإخوة، هو الغيب الذي يظهر إما بإخبار الله جل وعلا أو يظهر بوقوع الشيء وانتهائه، فيصبح هذا الغيب نسبيا. يعني هذا الدرس قبل أن يقع كان غيبا مطلقا، فلما وقع أصبح غيبا نسبي أي يعلمه بعض ماذا؟ الخلق. إذن الغيب المطلق معناه وحقيقته هو الذي لا يشرك أحد من المخلوقات في علمه مع الله جل وعلا، فلا يعلم الغيب حقيقة إلا الله، وهو الغيب العام ما استأثر الله بعلمه دون أحد. فمن زعم أنه يشارك الله جل وعلا في علم شيء من الغيب فقد أشرك. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وكما قال جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ماذا؟ إلا الله. ومن مفردات الغيب كذلك الربوبية التي هي من مفردات ماذا؟ هي من مفردات الغيب. ولأجل ذلك لا بد علينا أن نوقن أن الغيب هو بيد الله جل وعلا، وقد يطلع الله جل وعلا على بعض غيبه ماذا؟ بعض من ارتضاه كما دلت الآيات من الرسل ومن الملائكة، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا، كما قال جل وعلا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. من مفردات الربوبية كذلك الحكم، قال جل وعلا إن الحكم إلا ماذا؟ لله، فلا حاكم غيره ولا يحتكم إلى غيره جل وعلا، وله الحكم وإليه ماذا؟ وإليه ترجعون. من المسائل المهمة أيها الإخوة أن الله جل وعلا أمر بالتحاكم إليه فقال فاحكم بينهم بما أنزل الله وأفحكم الجاهلية يبغون. القاعدة الثانية من القواعد المهمة في أبواب الربوبية أنه لا يجوز أن تنسب شيء من الحوادث الأرضية أو شيء من حوادث السماء إلى حوادث الأرض إلا بدليل، فكل ما يحصل في هذا الكون من رياح وعاصير وبراكين وزلازل أو فيضانات أو كوارث لا يجوز أن تنسب شرعا لحادث حصل في السماء، فكل ما في الكون هو منفصل عما في السماء، والمراد بحصول ما في السماء أي من كواكب ومن أنواء ومن حركات الأجرام والنجوم ونحو ذلك، فليس للنجوم ولا للكواكب أي تأثير لما يقع في الأرض من حوادث. فمرور النجم الفلاني وحلول الكوكب الفلاني أو إضاءة النجم الفلاني أو حصول أمر في السماء مما يقع في الأجرام لا علاقة له بشيء مما يحصل في الأرض، وفي ذلك إبطال كذلك لعقيدة أهل وشرك أهل الكواكب الذين كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب تسير شيئا مما في الأرض أو تتحكم بشيء مما في الأرض. وعلاقة السببية وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، أمرها توقيفي، فلا يجوز أن يعتقد بشيء أنه سبب إلا بما دلت الأدلة على كونه سببا إما شرعا وإما ماذا عقلا، كما قال جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم ماذا تكذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن الخسوف والكسوف ونحو ذلك من الحوادث الأرضية لها الخسوف والكسوف ونحو ذلك من الحوادث التي تقع في السماء لها ارتباط بشيء مما وقع في الأرض، كقولهم إن الشمس والقمر لا ينخسفان ولا ينكسفان إلا لموت عظيم. قال عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. من القواعد المهمة وهي القاعدة الثالثة أن الشرك في الرب من قواعد الربوبية أن الشرك في الربوبية مقدمة للشرك في الألوهية، وهذا صحيح أيها الإخوة، بمعنى أن من عبد مع الله جل وعلا غيره أو توجه لغير الله جل وعلا أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا سواء كان المصروف إليه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو كان وليا أو ملكا أو صالحا، أنه ما خصه بصرف هذه الأنواع من العبادة إلا لما أشرك في الربوبية. وانتبهوا لكلامي وهذه القاعدة جيدة من يقوى، فهو أولا اعتقد النفع والضر واعتقد يعني التصريف لهذا المعبود من دون الله، فهو لما يتوجه إلى القبر ويتوجه إلى هؤلاء ويطلب ويسأل منهم الشفاعة هو أولا يعتقد فيهم، يعتقد فيهم ماذا؟ النفع والضر، ويعتقد فيهم أنهم يملكون وأنهم يدبرون وأنهم يشفون، فهو أشرك في الربوبية أولا، ثم أداه شركه في الربوبية إلى ماذا؟ إلى أن يصرف شيئا من أنواع العبادة. فأنت إذا جئت لعباد البدوي أو الحسين أو عباد هؤلاء الأضرحة والقبور تقول لهم أنتم لماذا أصلا طفتم بهذا القبر أو أنكم سجدتم له أو ذبحتم له، فيقول لك ابتداء أولا قال لك هم يملكون هم ينفعون هم يضرون ولأجل ذلك نحن نتوجه إليهم. لو لم يكن هذا الاعتقاد سائدا لديهم لما توجهوا في الأصل. لذلك العلماء دائما يقولون إن التوجه أو إن الشرك في الألوهية غالبه سبقه شرك في الربوبية، أو إن الشرك في الربوبية هو مقدمة للشرك في الألوهية، فثم تلازم بين الربوبية وبين ماذا؟ الألوهية. وهذه مسألة يعني واضحة جلية ماذا ظاهرة في تطبيقها على أرض الواقع. من القواعد المهمة جدا أيها الإخوة، وهذه قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا مجردا وحده لا يكفي للحكم بالإسلام، وهذا نقل فيه ماذا الإجماع أيها الإخوة. فمن أقر بالربوبية إقرارا مجردا دون إثبات الألوهية فإن هذا الإقرار لا يدخله في الإسلام، كما أن هذا الإقرار لا يعصم دمه ولا يعصم ماله، ويكون معرضا للوقوع في الشرك والكفر والحكم عليه بذلك عند اجتماع الشروط وانتفاء ماذا الموانع. وهذه مسألة مهمة جدا في بابها، وشيخ الإسلام سيشير إليها حتى يرد على من يقول كيف تحكمون علينا بالشرك والكفر، وكيف تحكمون علينا بأننا يعني في ضلال وانحراف، ونحن نقول بأن الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. نحن نقول لهم هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي حتى ينضم إليه الإقرار بتوحيد ماذا الألوهية. من القواعد المهمة في أبواب الربوبية، وهي أشار إليها كذلك شيخ الإسلام في معرض حديثه يعني بالإجمال، أن توحيد الربوبية يستلزم ماذا توحيد الألوهية. ما معنى بذلك؟ معنى الإقرار بأن الله الخالق الرازق المدبر المميت يستلزم منك أنك تقر باستحقاق الله وحده بالعبادة. فمن يستحق أن يعبد ويخضع له وتصرف له العبادة ويعني يخضع له هو ماذا؟ هو من يملك الربوبية. لذلك الله جل وعلا في القرآن كما أشار شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وأشار شراح كتاب التوحيد، الله جل وعلا في هذه القاعدة كثيرا في القرآن ما يحتج على المشركين بما أقروه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد ماذا الألوهية، كما قال جل وعلا أإله مع الله، وكما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج لكم به من الثمر، ثم قال في آية أخرى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبين الله جل وعلا ذلك عندما ختم الآية بعد أن أثبت الله جل وعلا إقرارهم بتوحيد الربوبية أن ذلك يستلزم منهم ماذا الإيمان بالألوهية. والله جل وعلا كثيرا ما كان ينبه على ذلك في القرآن، كما قال جل وعلا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، معنى ذلك أنتم لا تقرون بأنها لا تمنع تملك النفع والضر، ولا تملك موتا ولا حياة ولا تملك نشورا، معنى ذلك أنه يجب عليكم أن تفردوا بالعبادة من كان يملك الضر والنفع والإحياء والإماتة. وذكرنا لكم كذلك على أن الله جل وعلا في القرآن بين عجزة هذه الأصنام، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يستطيعون نصركم وهم لهم جند محضرون. والآيات في ذلك كثير أيها الإخوة في القرآن، لمن تأملها ووعاها يجد على أن الله جل وعلا في القرآن على الكفار بما أقروه من توحيد الربوبية على ما أشركوا به من توحيد ماذا الألوهية. نقف معكم أيها الإخوة في هذا اللقاء في جوانب من يعني قواعد في أبواب توحيد الربوبية، ونكمل معكم غدا إن شاء الله جملة من القواعد في الربوبية، وكذلك جملة من القواعد في أبواب يعني الألوهية، حتى نستكمل ونستنفع من هذه القاعدة في ردودنا، ونحيل لها كثيرا في ردودنا على بعض الشبه التي شبه بها أعداء توحيد الله جل وعلا. فمن أحكم هذه القواعد ويعني ثبتها لديه وفهمها ووعيها يستطيع بحول الله جل وعلا أن ماذا؟ أن يرد على كل شبهة شبه بها أعداء التوحيد، فهي شبه واهية وحجج داحضة يشبه بها كل من لبسه الشيطان وزين عليه. وأما أهل التوحيد والإيمان فإيمانهم بالله راسخ وتوحيدهم به قوي، ولا يستطيع الشيطان أن يلبس عليهم شيئا من أمر دينهم. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.